بسم الله الرحمن الرحيم. قال العلامة الألباني رحمه الله عن ابن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا
من قاعد يكون وليس مصروفا من البقاع إلا بقاع جئنا في السماء. إذا بعض البقاع تكون يعني مصروفة حنين مثلا ويوم حنين ومعدها مكة المدينة كل البقاع ما مصروف.
عن ابن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين بالجعرانة ازدحموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه وشدوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. قال عبد الله
هذا حديث مجمع من عدة أحاديث. الحاصل أن ابن مسعود في الصحيح اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون, حتى جاء النص أنه هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه هو الذي حصل له ذلك. طيب ولم وكنا عن نفسه هكذا قال بعضهم لكن أي عن نفسه. الأمر الثاني جاء النص في قصة ابن عبد ياليل وقصة أبي إرهاب أنه كان يتبعه بجهل ويقول لا تصدقوا فأصدقوا فأنه كذاب, وهو يمر بأسواق المجنة وذي المجاز ويخاف في الموسم ويقول أنا أقول لا إله إلا الله تفلحوا ويتبعه ويرجمه وله غبيرتان عيشة طوال يقول لا تصدقوا أن هذا ابن أخي وأنه كذاب ويرجمه بالحجارة.
قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته.
الأول أعد الحديث.
عن ابن مسعود قال لما قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غنائم حنين
قد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من حنين جعلوا يطلبونه يقسم بينهم حتى اضطروا يا رسول الله يقسم بيننا حتى اضطروا إلى السمرة فخطفت رداءه فالروح معنا أرجعوه هذا من هنا وهذا من هنا يطلبون من القسمة خطفت رداءه فقال آتوني ردائي والله لو كان لكم مثل هذه العظة نعما لقسمته بينكم ولا ترون جبانا ولا بخيلا ولا كذابا فقسم بينهم وعدل البعير بشاه سبعة يعني سبع شياه ببعير وعشر شياه ببعير يعني قسم بهم الغنائم وجعل البعير يعدل عشر شياه سبع شياه وعشر شياه
بالجعرانة ازدحموا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبدا من عباد الله بعثه الله إلى قومه فكذبوه
يعني يعرض هذا ينسي يعني نفسه عليه الصلاة والسلام
فكذبوه وشجوه فكان يمسح الدم عن جبهته ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
وهذا دليل أن حديث المسعود يفسر هذا أنه أيضا النبي صلى الله عليه وسلم شجع يوم أحد كسرت رباعيته وشمت البيضة على رأسه وهذا صادر عن تكذيب.
قال عبد الله بن مسعود فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي الرجل يمسح عن جبهته عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون.
قوله إن لي قرابة أصلهم ويقطعون وأحلم ويجهلون علي صحيح إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل أي تأكلهم الرماد الحار. المل هو الرماد الحار لأنه ما استطاعته ولا يزال معك ظهير من الله ما دمت كذلك. ففي هذا فوائد عظيمة. الذي يصبر على رحمه الذي تقطعه تجفوه فيها أجر عظيم يصبر ويصلها فيصير منصورا عليه ظهير من الله أي منصور من الله عز وجل مؤيد وما أحوج الإنسان إلى نصر ربه. وهكذا أن هذا يعني لا يجد مجالا رحمه عليه يدخل عليه من حيث الانتقاد من حيث كأنما صفه الرماد الحار فيصير متضايقا من ذلك. بينما الحاسد إذا فتحت له المجال فتحت له باب الانتقاد وباب كذلك المكايدة وباب الشر عليك أكثر. وما أحسن ما قيل تنحى عن القبيح ولا ترده، ومن أوليته حسنا فزده، فتكفى من عدو كل شر إذا كاد العدو ولو تكده. وهذا في الغالب.
إن لي قرابة أصلهم ويقطعون، وأحسن إليهم ويسيئون، وأحلم ويجهلون. قال: إن كان كما تقول فكأنما تسفهم المل، ولا يزال معك من الله ظهير ما دمت على ذلك.
مثل هذا في الصحيح، فينبغي للمشهور أنه يعني مثل هذا ينبه عليه، بما أنه منبه عليه في الصحيحة خرجوا من الصحاح كلها، فكان أقل ما فيه أن الذي في الصحيح يقول البخاري أو يرمز له البخاري، الذي في البخاري يرمز البخاري، مسلم يرمز مين، متفق عليه يقول متفق عليه، ومع ذلك خرجها، لأن ما في الصحيحين أو أحدهما ذروة، فمراتب الصحة سبعة، مراتب الصحة ما كان متفقا عليه هذا أعلى، متفق عليه البخاري ومسلم، قد جمع في ذلك متفق عليه كل الرجال قبل ذلك، ثم من فرد به البخاري، ثم من فرد به مسلم، ثم ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرطهما، ثم ما كان على شرط البخاري، ثم ما كان على شرط مسلم، ثم ما صح عند الكتب الأخرى غير أي هذا. هذه مرات الصحة السبعة عندي. فإذا المتفق عليه ذروة. كيف يقال مثلا صحح الشيخ الألباني مثلا عند الذي ما يفهم مثل هذه التخريجات، والحديث متفق عليه، حديث السلسلة الصحيحة، بدلا من أن يعزل البخاري ومسلم يقال السلسلة الصحيحة، لا شك السلسلة الصحيحة فيها خير، وهي يعني مخدومة بخير وجزاه الله خير، نسأل الله يرحمه، ولهذا نقرأ نحن في هذا ونستفيد، وكتب وطلاب العلم بعد الشيخ الألباني في هذه الأزمنة نهلوا من كتبه واستفادوا، ندعين له بالرحمة والمغفرة وهكذا بالتوفيق في حياته. لكن الشاهد أنه لا ينبغي أن يعدل عن الأصح إلى الصحيح، وهذا من عناية المحدثين.
عن أنس بن مالك قال:
نبهنا على هذا لعله يدرك هذا، أنه في بعض المراحل مثلا بعض الطبعات ما كان متفقا عليه بين أنه متفق عليه، وما كان في البخاري بين البخاري، ما كان مسلم بين مسلم، على ذلك له أن يقول يتفق يتركه، لأن هذا وإن صح معناه من خارج الصحيح الذي يحتاج له. جملة كثير تمر بها.
عن أنس بن مالك قال: نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف من البحرين، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم النبي بوضوئه فتوضأ، فبادروا إلى وضوئه فشربوا ما أدركوا منه، ومن صب منه في الأرض فمسحوا به وجوههم ورؤوسهم وصدورهم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعاكم إلى ذلك؟ قالوا: حبا لك لعل الله يحبنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث، وأداء الأمانة، وحسن الجوار، فإن أذى الجار يمحو الحسنات كما تمحو الشمس الجليدة.
استفاد يعني في مثل هذا الحديث شرعية أنه تمسح بوضوئه، فيه التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من خصائصه دون من عداه بعده لم يكن يتبركون بأبي بكر، وهو أفضل هذه الأمة بعد نبيها بالإجماع، ولا بعمر ولا بسائر الخلفاء رضوان الله عليهم ولا بسائر الصحابة، يعني استرسل في ذلك مثل النووي رحمه الله والمازري والحافظ بن حجر والجملة من هؤلاء في التبرك بآثار الصالحين، وحملوا مثل هذه الأدلة على أنه يجوز أن تتبرك بأي واحد تعتقد أنه صالح، بآثاره، بآثار وضوعه، حتى ممكن بصاقه تأخذه وتمسح به جلدك، وإلى ذلك والمكان الذي جلس فيه تجلس فيه إلى آخره، هذا كله محدث، هذا ذريعة إلى الشرك. التبرك بآثار الصالحين بما لا دليل عليه، التبرك بمن لم تعلم به بركة نص عليه أو يعني عليه منصوص ببركة، فإن ذلك يعني ذريعة للشرك. وحتى الذين هو فيه بركة فالمؤمن ما هي بآخر أو البركة تكون على أبي بكر، لا يجوز التبرك به، لكن يستفاد من علمه وخيره التبرك بآثاره. يعني
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء.
وسقية الحديث نحن شرحنا فكرة شرحنا الأخرى.
فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ما دعاكم إلى ذلك؟ قالوا حبا لك لعل الله يحبنا يا رسول الله.
يعني من أسباب محبة الله عز وجل محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كل إن كنتم تحبون الله اتبعوا اتباعه يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله غفور رحيم. فحبا لك أي تبركنا بآثارك حبا لك إلى أن لك حتى أن المغيرة ينقل أنه يوم صلح الحديبية حين كان عروة بن مسعود الثقفي موجودا أنه لا بصق بصقة إلا وقعت على يد أحد منهم فدلك بها جلده. فلم أرى الملوك قد رأيت الملوك ورأيت كذا فلم أرى أحدا يعظم يعظمونه كما يعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأظهره ذلك الفعل.
ما يقدر محمد
محمد.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كنتم تحبون أن يحبكم الله ورسوله فحافظوا على ثلاث خصال: صدق الحديث وأداء الأمانة وحسن الجوار.
صدق الحديث أدلته كثيرة سواء كان فيما بين الإنسان وربه يصدق مع الله من باب الإخلاص أو كان فيما بين الإنسان والناس ولازال يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. واجب على المسلم أن يتحرى الصدق في أقواله ويتحرى الصدق في أفعاله ويتحرى الصدق فيما بينه وبين ربه. في هذا الحديث الغيث صدق طمأنينة وكذب ريبة حسن. وأداء الأمانة إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانة إلى أهلها والحق بين الناس تحكموا بالعدل إن الله نعم يعظكم به. وكل ما خولك الله عليه أو مكنك الله منه من قول أو فعل أو ظاهر أو باطن فهو داخل في الأمانة نار الأمانة لسماء صور الجبال. فأبينا يحملنه وأشفقنا منه وحمل الإنسان لك نظر من جهول. ففيه وجوب أداء الأمانة قبض البصر للأمانة قول الصدق للأمانة حفظ الجوارح حفظ الفرج أداء الصلوات أداء الزكوات أداء كل ما مكن الله الإنسان فهو شامل له الأمانة دين. والتي تليها الثالثة حسن الجوار. وحسن الجوار فيه أدلة كثيرة في القرآن والجار من القرآن بيدهم صاحب الجنة لا يدخل الجنة من لا من جاره بواعقة. والله لا يدخل الجنة والله لا يدخل الجنة والله لا. من يا رسول الله؟ قال من لا من جاره بواعقة أي غشمه وظلمه وأذاه وفتنته لا يدخل الجنة قاطع. قد يكون جارا ورحما أيضا. إلهنا بارك الله فيكم.